الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار.
النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المسلمين بداية في مكة، يعني بين المهاجرين قبل الهجرة على الحق وعلى المواساة، فآخى بين حمزة وزيد وبين أبي بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن والزبير وابن مسعود وابن عبيدة، وبين عبيدة بن الحارث وبلال ومصعب وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله، وبينه صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وخوة يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا.
إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي.
قضية المؤاخاة هي صلة الأمة بعضها ببعض، كان لابد منها في هذه المرحلة بالذات، واستطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤديها على أكمل وجه، أعانه على ذلك أصحابه من المهاجرين والأنصار. ثم ينزل ربنا عز وجل قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فتأتي هذه الآية لتلغي
نعم.
سنة التوارث
نعم.
بين
نسختها
نعم. بين هؤلاء المهاجرين والأنصار نعم. الذين تآخوا في الله تبارك وتعالى.
الله أكبر جل شأن الباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد، أبدأها بقول مأثور ليوسف عليه السلام. قال يوسف عليه السلام: ما لك؟ قيل له: ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فأجاب: أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا مرحبا.
نبدأ هذه الحلقة المباركة من تأثير أو أثر التركيبة السكانية المتنوعة التي كانت في المدينة على مصير الدعوة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فالتركيبة السكانية اللي كانت موجودة في المدينة طبعا كانت يعني مهمة جدا، وكان مهم جدا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتفاعل معها من أول لحظة. ولذلك نحن تحدثنا عن صلة الأمة بربها، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد من أجل هذا، ثم صلة الأمة بعضها ببعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار أيضا لأجل أن يتحقق هذا. ثم صلة الأمة الآن بعضها أو بعضها بغيرها، يعني غير المسلمين، فلابد من معرفة التركيبة السكانية الموجودة في المدينة عشان يعني يتبين للنبي عليه الصلاة والسلام كيف سيتعامل مع غير المسلمين الذين يسكنون المدينة فعليا حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بعقود وربما بقرون.
تمام.
خلينا في البداية نبدأ مع اليهود. نعم. اليهود كانت شريحة كبيرة جدا تسكن المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزحوا إلى المدينة من أرض الشام في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد، بعد أن نجح الرومان في السيطرة على سوريا وعلى مصر في القرن الأول قبل الميلاد.
تمام.
ثم سيطر الرومان على اليهود وعلى دولة ما يعرف بالأنباط في القرن الثاني بعد الميلاد، مما أدى يومها إلى هجرة يهود إلى شبه الجزيرة العربية. ليه شبه الجزيرة العربية؟ لأن شبه الجزيرة العربية كانت بعيدة عن سيطرة الرومان في تلك الفترة. ثم اشتدت هجرتهم بعد ذلك إلى أرض الحجاز بعد فشل التمرد اليهودي ضد الرومان الذي أخمده الإمبراطور تيتوس في عام 70 ميلادي. فوصل بعضهم إلى يثرب وقطنوا وسكنوا فين؟ في يثرب. ثم وصلوا بعد فشل ثورة أخرى قاموا بها على في زمن الإمبراطور هادريان بين عامي 132 و135 ميلادي. ارتاد يهود بنو النضير وبني قريظة يثرب لعدة اعتبارات: أولها خصوبة الأرض، ثانيها موقعها التجاري على طريق القوافل إلى الشام، واليهود تجار.
تمام.
على مر التاريخ يعني
صحيح.
هم تجار، واختلف المؤرخون في أصل يهود بني قينقاع وغيرهم أيضا من يهود في كونهم عربا تهودوا أو أنهم من أصل يهودي نزحوا مع النازحين إلى أرض الحجاز. أعداد اليهود اللي كانت موجودة في المدينة لم تحصيها المصادر على حقيقتها، لكن بعض الناس اجتهدوا قالوا تعالوا نحسبها عن طريق عدد المقاتلين اللي هم الرجال البالغين اللي ورد ذكر عددهم في مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد ذلك.
نعم.
فوجدوا أن عدد الرجال البالغين الذين واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قينقاع كانوا 700، ومثلهم في بني النضير.
تمام.
وما بين 700 إلى 900 من بني قريظة، قالوا يعني حوالي 2000 مقاتل.
نعم.
فضلا عن البطون الأخرى قليلة العدد والتي تصل إلى 20 بطنة.
نعم.
يعني لو وضعنا عليهم النساء والأطفال والكلام ده، حتى لو كان العدد ضعف هذا، حتى لو كان العدد ضعف هذا، سنجد أن عدد اليهود في المدينة لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 5000.
نعم.
لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 5 إيه؟ عشان بس اللي مصدعين رأسنا ليل ونهار ويقول لك طردتوهم من المدينة واحتللتم أرضهم، هي لم تكن أرضهم أصلا،
هم هاجروا إليها،
هي هم هاجروا إيه أيضا، يعني سبحان الله، هو لم تكن أرضهم. سيطر اليهود على يثرب اقتصاديا وسياسيا وفكريا.
نعم.
تركوا طوابعهم وبعض عاداتهم في المدينة. اليهود هم من نقل من الشام إلى يثرب اللي هي المدينة بعد ذلك فكرة بناء الأطام والحصون العالية. هم أول ناس جابوا الفكرة دي منين؟ من أرض الشام، لم يكن يعرفها أهل الحجاز قبلها، حيث بلغ عدد هذه الأطام في يثرب وحدها 99 أطمة. 99، تخيل يعني حياتهم كلها خلف الحصون، حياتهم كلها هكذا. كما حملوا خبراتهم الزراعية والصناعية، تربية الدواجن، الماشية، صناعة النسيج اليدوي، الأدوات المنزلية، كل هذا هم أول من إيه؟ من أتوا بهذه الصناعات من خارج الحجاز إلى أرض الحجاز وبالأخص في المدينة.
نعم.
كذلك هم أنفسهم اللي عاشوا في المدينة فترة طويلة جدا من الزمان، تأثروا ببعض صفات العرب اللي كانت موجودة أصلا، من العصبية والكرم والاهتمام بالشعر والتدرب على السلاح، وهذه الأشياء لم تكن موجودة أصلا فين؟ في يهود. نعم. لكنهم تعلموها من العرب. إلا أنهم طغت عليهم ما يعرف بالنزعة القبلية. كان عندهم
طغت على مين؟ على اليهود؟
على اليهود كانت موجودة فيهم.
المفروض العكس.
لا كانت موجودة فيهم. إنهم سبحان الله. فالنزعة القبلية كانت موجودة بينهم، والنزاع كان على أشده. حتى أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن هم اللي نزل فيهم بداية قول الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم إيه؟
شتى.
وقلوبهم شتى. كان الربا معروفا في مكة التجارية، لكن الذي نشروه حتى وصلوا به إلى المدينة وضواحيها ونواحيها كانوا يهود.
أكيد.
كانوا إيه؟ لأنهم أهل الربا معروفين يعني. طيب دي كانت شريحة اليهود اللي كانت موجودة فين؟
في المدينة
يوم هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام.
الشريحة
الأغلب اللي كانت موجودة، أنا بدأت بالقلة اللي هم بيسموهم الأقلية،
لأن دول اللي وجعوا الدماغ بعد كده. هم دول كان لهم الدور الأكبر في إثارة الفتن.
نعم.
وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول.
هو كان حليفا لهم، كان حليفا اليهود.
نعم.
وهو أكبر حلفائهم طبعا.
نعم.
العرب
كان أكبر المنافقين، وعلى طول كان مراسل ليهم.
نعم. لكن هو عربي ليس إيه؟
هو عربي. نعم.
نعم. نعم. نعم. العرب. نعم. العرب نحن قلنا قبل ذلك في بداية السلسلة، لو الناس اللي كان حضرت معنا في الجزء الأول، أن الأوس والخزرج قدموا من قبيلة الأزد اليمنية في أعقاب انهيار سد مأرب، حتى وصلوا إلى يثرب فسكنوا أراضيها المهجورة. حتى البعض يقول أوس والخزرج دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن رجلين، واحد اسمه أوس والتاني اسمه خزرج.
صحيح. نعم.
والبعض يقول لا، هم كانوا قبيلتين نزحوا من اليمن وسكنوا المدينة. قالوا لأن يهود قد تملكوا أخصب الأراضي وأعذب المياه.
تمام.
ولذلك الأوس والخزرج سكنوا سكنوا الأراضي اللي هي المهجورة شوي. العرب سيطروا على يثرب سنة كام؟ سنة 492 ميلادي تقريبا يعني.
تمام.
خلاص.
نعم.
يعني قبل ذلك لم تكن هي في أيديهم. طيب ليه سيطروا ساعتها؟ قال المتخصصون، قالوا إما لزيادة عددهم وكذلك لثروتهم وخبراتهم في تلك الفترة. اليهود حاولوا تفتيت وحدة العرب، وده شغلهم لحد النهاردة.
أكيد.
هو تفتيت إيه؟
صحيح.
تفتيت وحدة العرب.
فرق تسد.
إثارة الشقاق بينهم. الحروب الطاحنة اللي كان آخرها يوم بعاث اللي اتكلمنا عنه، كان السبب فيه مين؟ اللي هو كان قبل الهجرة 5 سنوات تقريبا يعني. كان السبب فيه يهود. حيث هزم الأوس الخزرج بعد تحالفها مع يهود من بني النضير وبني قريظة.
تمام.
فحصل إيه؟ قوية شوكتهم أكثر، وطبعا الخداع والمكر اللي كان عليه اليهود صدروه لهؤلاء الأوسيين حتى حصل الانتصار في يوم بعث.
تمام.
العرب في الفترة الأخيرة بالذات قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فطنوا لمكائد يهود، قالوا خلي بالكم ده احنا كل المعارك اللي بتحصل بيننا دي وراها مين؟
اليهود،
وراها اليهود. طب وبعدين الناس دول عايزين ايه؟ ما تقعدوا كده ونعقل شوية ونفكر في بلدنا ومصلحة وطننا ومصلحة امتنا العربية. طب الناس دول يعني لو ظلينا نسمع لهم ونطيعهم في مؤامراتهم ومخططاتهم سوف يفنون عن اخرنا، ثم تفرغ لهم الارض ويسيطروا على العرض. بدأ يتكلموا ايه مع بعضهم العرب، فاتحدوا مرة اخرى من اجل ماذا؟ من اجل الحفاظ على عروبة الارض وكيانهم، وده كان السبب الرئيس يومها في المسألة. وساعتها هي بقى الايه الحدث او المشهد اللي الناس كلها يمكن عرفاه وسمعته قبل ذلك، اللي هو قضية ترشيح عبد الله بن ابي بن سلول ليكون ملكا على يثرب.
تمام.
الترشيح ده جاء امتى؟
هتبقى في نفسه دي على فكرة بعدين.
نعم. نعم. لكن متى اتى هذا الترشيح؟
نعم.
في تلك الفترة اللي هي قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
الاوس والخزرج اللي هم قطبي المدينة
اتفقوا عليه.
اتفقوا على ان احنا تعالوا نتحد. طبعا نتحد يبقى لابد نجعل علينا من؟
ملكا. واحد.
رجلا واحدا. نعم. عشان المسألة تبقى واحدة يعني. فقالوا طيب من؟ فبرز من؟ عبد الله بن ابي ابن سلول في الصورة ساعتها. اقول ولا شك ان الشقاق والحروب التي زرعها يهود قد مهدت الطريق امام الاسلام.
تمام.
ليه؟ لان اهل الارض اشتاقت نفوسهم الى دين يوحد بينهم.
تمام.
وكان هذا سببا رئيسا في قبول الانصار لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ذلك قبل اليوم بالتفصيل.
يعني صار. واضح فعلا ان التركيبة كانت تركيبة معقدة، اوس خزرج نزاعات يهود، واليهود كانوا متفرقين برضو، كانوا جماعات.
نعم.
من اليهود. كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسيطر على الوضع في المدينة؟
هو طبعا السيطرة على الوضع من ناحية العرب خلاص انقضت والحمد لله بقضية المؤاخاة التي تحدثنا عنها.
تمام.
في الحلقات الماضية اصبح الان المسلمون قوة واحدة ووحدة واحدة.
صحيح.
خلاص. طيب الان المشكلة في مين؟
في اليهود.
المشكلة في اليهود، وهي الطائفة الوحيدة من غير المسلمين اللي كانت موجودة في المدينة. يعني ما كانش، لم يكن هناك نصارى ولا بيكن هناك هندوس ولا بوذيين ولا الكلام ده، لا، في الفترة كان موجود يهود فقط مع العرب. طيب لابد من لا أقول تحالف ولكن تعاهد مع هؤلاء الناس. خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف تاريخهم الأسود ويعرف أنهم نقاد عهود، فاليهود نقاد العهود بنص كلام ربنا تعالى الذي قال في وصفهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قسي. ده طبع فيهم لن يتغير. يعني النهاردة يعني إيانا أن حد فينا يعني يظن يعني أن في يوم من الأيام سيفي يهود بعهد.
تمام.
أو وعد. وبعدين ياما شربت الأمة خاصة في السنوات والعقود الأخير، ياما جلست معهم وياما عملوا مؤامرات مؤتمرات وحكايات واتفاقيات. راحت فين الاتفاقيات دي؟ كلها ذهبت أدراج إليه.
صحيح.
الرياح. فهؤلاء هم يهود، فكانت المسألة معقدة جدا. طب كيف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأمن لهؤلاء الناس؟ طيب خلاص، ما في حل إلا إني أجيبهم وأتعاقد معهم وأتعاهد معهم على أمور معينة.
يعني هيعمل معهم معاهدة.
معاهدة.
وثيقة.
وإيه؟ أؤمنهم فيها على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى عيالهم وعلى حرماتهم وعلى وعلى وعلى. خلاص.
وفي المقابل
أمام من؟
هم في المقابل بقى هيعملوا إيه؟
في المقابل إن أقروا بهذه البنود وتلك الشروط خلاص أصبحت في ذمتهم.
طيب.
أصبحت في ذمتهم. والعقد الشرعي شريعة المتعاقدين.
ويعيشوا خلاص مواطنين.
ويعيشوا مواطنين.
حالهم حال المسلمين.
نعم نعم.
ما في أي تفرقة.
وده اللي حصل وهنشوف.
ما في تفرقة.
ما في أي تفرقة. طيب. بالعكس. بالعكس، ده احنا دايما في بلادنا العربية والإسلامية دايما غير المسلم أو اللي هو أصلا حتى لو جاي من بره من غير أهل الأرض ده بياخد حقه أكثر من أهل الأرض، ده حاجة معروفة يعني.
نعم.
يعني دايما ياخد حقه أكثر من صاحب الأرض نفسه.
بحقيقة فعلا.
خدت بال حضرتك؟ فهؤلاء الناس النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل رسالة لهم بل للعالم كله إلى قيام الساعة، إلى هؤلاء الذين يظنون أن الإسلام لا يقبل جوار دين آخر. في ناس فكرة كده.
نعم.
بل بالعكس، في مسلمين ممن ينتمون للإسلام والمسلمين بيطلعوا النهاردة على بعض وسائل الإعلام بيتكلموا كلام خطير، يعني كلام يقضح في الإسلام نفسه، كلام يقضح في المسلمين، يرعب الناس من المسلمين. أن المسلمين هؤلاء لا يقبلون دينا آخر، وأنهم طائفيون، وأنهم تسمع كلام كبير قوي يعني في الموضوع ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى هؤلاء الذين يروجون أن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط. التاريخ كله يشهد على عكس ذلك، بل إن الذين صنعوا ذلك في الأمم وصنعوا ذلك على طول البلاد وعلى عدد العباد
هم اليهود،
وأتباعهم وأحلافهم هم اللي عايزين يسيطروا على العالم كله، مش إحنا، صح ولا لا؟
صحيح.
فإلى هؤلاء الذين يشيعون عبر المواقع والشاشات والصحف الصفراء والسوداء أن بلاد الإسلام لا تحمي ما يعرف بالأقليات غير المسلمة فيها، ده كلام يعقل؟ طب هل تاريخ الأمة يشهد على ذلك؟ والله يشهد على عكس ذلك، لكنهم غير منصفين. فهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة يجد فيها يهود توطنوا ومشركين مستقرين وعايشين في البلد، هل اتجه عليه الصلاة والسلام بفكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة أو الخصام من أول يوم؟
لا،
والله ما حصل.
نعم.
بل قبل عن طيب خاطر عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وجود اليهود والوثنية اللي كانت موجودة في المدينة، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند،
تمام،
على أن لهم دينهم وله دينه عليه الصلاة والسلام،
تمام.
ده اللي حصل من البداية. طب تتخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة وشاف كل الناس حواليه، وإحنا شفنا كيف استقبله أهل المدينة، والله لو أشار إشارة وقال لهم اليهود دول ما يجلسوا فيه يوم واحد والله لا طردوهم شر طردا،
صحيح،
صح ولا لا؟
نعم.
لكن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟
لم يفعل،
لم يفعل صلى الله عليه وسلم.
إذن كتبت الوثيقة،
كتبت الوثيقة خلاص. عشان بس الكلام الكبير، الكلام الخطير اللي بيقال النهاردة، ليه انت تخيل في ناس بيقولوا احنا مسلمين وطلعين على بعض الشاشات ويكتبوا في بعض المقالات والصحف يسموا مثلا ان 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 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ودخلوا المدينة احتلال، يعني احتلال المدينة. وبعدها بشوية عمرو بن العاص أرسل عمر الفاروق ليحتل مصر، بالله عليك ده كلام يقال
كلام
من لسان واحد يقول أنا مسلم، واحد تاني معمم يقول لك أنا مش عارف أدافع عن الدين والشريعة يقول هذا الكلام، إن عمرو بن العاص دخل مصر محتلة، محتلة، هذا المختل، هذا المختل يتهم عمر، يتهم عمر بأنه محتل. ما هؤلاء الناس؟ شوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام كتبت الوثيقة،
كتبت الوثيقة
ببنود وشروط
طبعاً
يلتزم بها اليهود ويلتزم بها الرسول صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر.
لابد.
طيب إذن لماذا ينكر على مصر معاهدة السلام؟
من الذي أنكر؟
الكثير من الناس ينكرون.
طيب الإنكار هذا له أسبابه طبعاً لا شك، يعني الإنكار هنا جاء لماذا؟ جاء
أولاً الإنكار يا شيخ عفواً له سبب أو مرجعية شرعية، له أصل شرعي.
له أصل شرعي.
شرعي. إيه بقى الأصل الشرعي؟
الشرع.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهدة هم.
الشرع يقر المعاهدات وينكر على معاهدات. يعني في معاهدات يقرها الشرع ويقبلها الشرع، وفي معاهدات ينكرها الشرع. خلاص.
لا.
فنحن مثلا في الفترة اللي حضرتك بتحكي عنها.
تفضل.
اللي حصل فيها هذه المعاهدات السلام أو غيرها.
نعم.
اللي الشرع يقر معاهدة مثل هذه، الشرع يقر على ظاهرها يعني. على ظاهرها.
تمام.
يقرها مع غير يهود في غير تلك الظروف. ليه؟ لأن اللي حصل إن إحنا المفترض يعني كنا في موقف المنتصر.
تمام.
يومها، صح ولا لا؟
نعم، نعم.
هذه واحدة. الأمر الثاني أننا أقمنا المعاهدة وتركنا الأمر على حاله، فالقوم يحتلون الأرض.
تمام.
يعني ما خرجوا من الأرض بعد.
نعم.
تمام. ومع ذلك تعاقدنا وتعاهدنا معهم. تمام. لكن طالما حصل التعاقد والتعاهد، الشرع هنا يقول الزموا عهدكم ايها المسلمون. طالما انتم ارتضيتم بالتعاهد ده، اذا الزم ايه؟ الزم هذا التعاهد. وده اللي هنشوفه هيحصل بعد كده، حتى ايام غزوة بدر لما يجي حذيفة من اليمن وابوه ويروح المدينة ويروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا له يا رسول الله نحن تعاقدنا مع القوم، يعني مع المشركين اللي جايين من مكة، تعاقدنا وتعاهدنا معهم ألا إيه؟ ألا ندخل في صفك أو في جندك، يعني ناخد الحياد، فلكن إحنا جايين عشان نحارب معاك، سبك منهم، اترك ما عليك منهم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم؟
عليه الصلاة والسلام.
قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، مع إن الشرط اللي حطوه قريش على حذيفة وعلى أبيه كان شرطا إيه؟ كان شرطا مجحفة غير منصف، صح ولا لا؟
نعم.
وعلى الرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال طالما انتم وافقتم أنتم وافقتم على هذا الشرط وعلى هذا العهد؟ نعم يا رسول الله. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. والكلام ده هنشوفه بالتفصيل في الحديبية. عرفنا ان البنود كانت ايه، كان معظمها بنود جائرة، وعرفنا من ذلك خلاص النبي وافق فوفى بعدها. الان المعاهدات السلام او غيرها، المسلمون او العرب او مصر او غيرها ايامها وافقوا على هذه المعاهدة.
وافقوا يا شيخ يعني هم اختيارا ولا اجبارا؟
لا وافقوا اختيارا يعني.
لا مش اختيارا يا شيخ، اختيار. انت كنت تحارب امريكا، ومعروف الكلام ده كويس، ان كانت الطائرات الامريكية هي اللي تحاربك، وكانت المطارات مفتوحة لاسرائيل، وانت خزائنك خلاص اصبحت يعني ما فيش فيها ولا مليم ولا يساعدك احد، فانت اضطريت ان انت توقع المعاهدة.
انت بتتكلم
دي.
على 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 من وقع المعاهدة فقط.
انا
بتكلم عن امة.
ايه نعم.
انا لماذا اقول حصلت اختيارا؟ لان في دول كثيرة جدا ايامها كانت غير موافقة، صح ولا لا؟
ولم تساعد
وكانت غير موافقة اصلا. نعم. صح ولا لا؟ عدم موافقة كثير من الدول وكثير من الامم الاسلامية ايامها على مثل هذه المعاهدة دليل على ان المعاهدة تمت اختيارا.
يعني كلام عفوا يا شيخ،
اقول لك كيف. اصلا انا الان شايف ان الامة كلها حواليها مش موافقة. يعني مش موافقة؟ يعني المفترض ان انا لو قلت لا كلهم في يدا معي. طيب كلهم يعني هيأزروني.
هو عفوا هو
وانا يعني رحت قلت نعم انا اوقع. اذا انا مختار ولا لا؟
انا مجبر
يا شيخ، اكون مجبر في حالة ان انا مجبر. يعني ايه؟ يعني انا في حالة الضعف التام، فانا مجبر، انا ما عندي احدا، كل الناس موافقة. فانا لو ما وافقتش
السؤال من طريقة
هكون ايه؟
مصر لو مصر لو كملت كانت انتصرت.
نعم
كان انتصرت.
نعم لو بنفس الروح وبنفس الهمة وبنفس الاستعانة بالله عز وجل كانت قد انتصرت. حتى ولو تدخلت امريكا، حتى لو تدخل العالم كله كان النصر سيأتي عاجلا او اجلا.
تمام.
هذه حقيقة. لان انا لماذا اقول هذا؟ انا لا احكم على واقع او على حاضر الا ان استقرئ التاريخ قبل ذلك.
نعم.
كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ايه؟
بإذن الله.
نعم. سبحان الله. وهل نعم. انت امكاناتك انت كمصر ايامها ولا كبعض الدول اللي كانت مشاركة معك في حرب اكتوبر مثلا؟
نعم.
زي سوريا او غيرها، هل امكاناتك كانت توازي امكانات اسرائيل؟ ولا ربع امكانات اسرائيل حتى. فلماذا اتى النصر حتى ولو لايام؟ لماذا؟
نعم.
لهذه الآية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
تمام.
سبحان الله القدير. حتى الناس اللي حضروا حرب اكتوبر انت تسمع منهم العجب، انت لا يمكن تتخيل وانت بتسمع منهم ان تمام. ان الجيش ده او الفئة دي ممكن تنتصر على ما يعرف بـ 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 باسرائيل ايامها. صعب جدا ان حد يعني يتخيل هذا.
تمام.
من حيث الامكانات.
نعم.
من حيث الامكانات، لكن حصل النصر حتى ولو لساعات، حتى ولو لايام. تمام. لكن حصل.
طيب.
فده دليل. انا قصدت ايه بكلام الاول؟
تمام.
قصدت يا استاذنا الحبيب ان الـ 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 الامر جاء عن اختيار. ليه عن اختيار؟ لان لو كل الناس ساعتها كانت قالت احنا قابلين وعايزين المعاهدة وانا قلت لا، يبقى ساعتها ايه؟ وبعدين رجعت في كلامه وقلت طب عشان الناس كلها هتقلب ضدي وهيبقوا مش تبعي وهلاقي نفسي لوحدي وهروح في 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 في, في مصيبة، فخلينا وافق، يبقى هنا عن كره، لان انا خايف من الجهة الفلانية المعينة اللي ما فيش ليا نصير ولا ليا معين. لكن كون الكل او المعظم كان معترض وانا اوافق، ده دليل على انني قابلت اختياره.
طيب.
ده من وجهة نظري والله اعلم يعني.
الله يحييك.
تمام. فطالما انني قابلت اختياره،
نعم،
علي ان افي بالعهود والبنود، ولكن ليس معنى ذلك ان اخضع وان اذل نفسي لبنود وعهود مجحفة جاءت علي وليست لي، واهدرت كرامتي ولم ترفع مني. فممكن اي شيء ممكن يتغير مع الوقت برض ايضا بالمعاهدات والتعاقدات.
التغير يكون بالاعداد، واعد لهم ما استطعتم. احنا لا نعد لذلك، لن يكون هناك اي تغير. طيب شيخنا الفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم وطد الان العلاقة ما بين المسلمين واليهود. هنرجع ثاني الى مكة. مكة المشركون في مكة لن يتركوا المسلمين، لن يتركوا المسلمين في حالهم، فبالتالي وجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدرب المسلمين على فنون القتال.
هذا حصل، لكن أيضا لينا يعني عايزين نخلص الوثيقة الأول، ولا أنت هترجع لها ثاني؟
احنا كنا نرجع لها ثاني، بس كنا عايزين نبدأ بها حلقة مثلا ثاني.
نكملها أحسن، ما رأيك؟
خلاص الله مستعان.
عشان بس إيه يعني ناخدها كده جملة، الناس تعرف يعني إيه وثيقة.
يعني كنا عايزين نعرف بعد كده ليه أسباب يعني طبعا اليهود لن يلتزموا بها.
ما أصله
الكلام ما شاء الله كلام
كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام لن ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التدريب والإعداد لمواجهة المشركين إلا لما يخلص وضع المدينة.
تمام.
يطمئن على وضع المدينة.
تمام.
وضع المدينة لن يطمئن إليه النبي عليه الصلاة والسلام اطمئنان وقتي، يعني لأن اليهود لا يؤمن جانبهم يعني.
معروف. نعم.
إلا بوثيقة وتعاهد. المؤرخون قالوا إنهم كانوا وثيقتين جمعهم أو جمعوا بعد ذلك في وثيقة واحدة، إحداها تناول موادعة الرسول اليهود، والثانية توضح التزامات المسلمين أنفسهم من أنصار ومهاجرين وحقوقهم وواجباتهم.
الطرف الأول ما على الطرف الأول وما على الطرف الثاني.
نعم. وهذا وقد قال الكثير بضعف هذه الروايات اللي جاءت في بصدد الوثيقة وبنودها التفصيلية، الروايات فيها البعض قال إنها إيه؟ إنها ضعيفة خلاص. إلا أن الراجح ما ذكره الدكتور أكرم العمري في كتابه السيرة النبوية الصحيحة، قال ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة.
جميل.
اللي هي البنود التفصيلية اللي جاءت في ذكر ليه؟ في ذكر الوثيقة. الوثيقة كانت مكونة من 47 بند.
47 بند. نعم.
وهي بين كتابة صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبين وثيقة المودعة اليهود. جاء في الوثيقة أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
تمام.
خلاص. وجاء فيها الفداء بين طوائف المؤمنين بالمعروف والقسط بينهم، وجاء فيها نصرة المظلوم وإعانته على الباغي والظالم ولو كان ولد أحدهم، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. روى البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده.
نعم.
وأنه لا يحل لمؤمن، ودي مهمة جدا أن الناس تسمعها عشان تعرف غير المسلمين حتى وإن كانوا أقلية كيف الإسلام يحميهم ويكفل لهم حقوقهم، أنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثة، يعني أن ينصر مجرمة أيا كان المجرم ده حتى لو كان من المسلمين، ولا يؤويه حتى لو كان المجرم مسلم والمعتدى عليه يهودي.
نعم.
شوف الكلام. وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. ما داموا ايه؟
محاربين.
نفقتكم هي نفقة المسلمين، وأن بين المسلمين واليهود النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وأن الحرية التامة لمن أراد ترك يثرب والخروج منها.
تمام.
والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها.
نعم.
شوف النصوص.
نعم.
يا أخي سبحان الله، نصوص فيها عزة وفي نفس الوقت فيها رحمة. يعني سبحان الله القدير، مش انت خلاص انا هسمح لك بالجلوس في المدينة ولا القعود في المدينة، خلاص ارتع زي ما انت عايز وروح بقى وعربد زي ما انت عايز وافسد في الارض زي ما انت تريد. لا طبعا، هذه ارض مسلمة يا اخي لها حرمتها، والمسلمون لهم شعائر ولهم مشاعر ولهم احاسيس لابد ان يحافظ عليها، كما ان المسلمين سيحافظون عليكم ايها اليهود. وتحريم اي عون لمشرك مكة وحلفائهم. الكلام ده مهم جدا ان الناس تحفظه وما تنساهوش، عشان ما يجيش حد يضحك علينا بعد كده ويقول لنا لماذا اجلهم رسول الله عن المدينة، او يقول لنا هو ايه المشكلة لما يروح يحط يدهم في يد قريش. دي عهد الان، ده في ايه؟
في حالة في حرب. عهد
في ميثاق يا اخي،
ساعتها هتبقى حالة حرب.
بالضبط.
المفروض تبقى معايا، مش معايا هتبقى انت عدوي.
الوثيقة بتقول الكلام ده.
نعم.
مش انت وقعت عليها.
ايه
سبحان الله. صحيح. القدير. الوثيقة تمام. اعتبرت اليهود جزءا من مواطني الأمة الإسلامية.
عفوا شيخنا، يعني نعم. دايما الوقت يداهم. طيب. احنا نكمل مع باقي البنود والشروط في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله.
تفضل.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
شكرا يا شيخ. وبعد أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.